أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في الفصل الثالث في صفات الأنبياء، وإن كان هناك إشارات في هذا الفصل بعض خصوصيات النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، ويأتي إن شاء الله الفصل الرابع وآخر فصول هذا الفصل جملة من الأمور المرتبطة والخاصة بكمالات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. في هذا اليوم استعرض المصنف عندنا تقريبا عندنا عنوانان. العنوان الأول: أشرف معجزات الأنبياء وأفضلها. أفضل معجزات الأنبياء أو أشرف معجزات الأنبياء وأشرفها، أو أشرف وأفضلها، أو أفضلها وأشرفها. والعنوان الثاني: أن نبينا وآله المعصومين أفضل الأنبياء والمرسلين. يعني الآن ما يصيروا أنبياء ومرسلين، لكن هذا الباب عطف على النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية طبعا نشير فقط إشارات سريعة في بحث الإعجاز والمعجزة، وذلك من خلال مجموعة نقاط. إذا هم الإخواني يقيدوا النقاط يكون ألطف يعني للبحث، يعني هم مفهرسة في ذهني، ولكنه كل ما نقطة نشرحها نوضحها، لكن بشكل سريع جدا، خصوصا ونحن بحث الإعجاز شرحناه ربما في دورات عقدية ومعرفية في أبحاث سابقة يعني. وهنا إن شاء الله فقط نعطي إشارات، وتقريبا إشارات صميمية ورئيسة في مسألة الإعجاز. النقطة الأولى: أولا المبدأ التصوري للمعجزة أو للإعجاز، بعبارة أخرى التعريف، ما هو تعريف المعجزة؟ وتعريف المعجزة إخواني يمر بمسارين: التعريف الكلامي للمعجزة والتعريف الفلسفي للمعجزة. ما هو التعريف الكلامي للمعجزة؟ ما هو التعريف الفلسفي للمعجزة؟ ذكر جملة من الأعلام للتعريف الكلامي عدة تعريفات، مثلا تعريف المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية في التجريد، قال: هو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد. ثبوت ما ليس بمعتاد، ما لم يعتد به، ما هو خلاف الطبيعة المتعارفة صح التعبير، ونفي ما هو معتاد. مثلا باب المثال: الآن إنسان يعرف بالخمول والكسل والجبن وعدم الشجاعة، وإذا فجأة يستطيع أن يرفع أكبر الأثقال وأكبر الحجارة، ثبوت ما ليس بمعتاد. أو نفي ما هو معتاد، إنسان معروف بالشجاعة والبطولة، وإذا يدخل المعركة وإذا لا يستطيع أن يحمل سيف يصف. هذا إذن هو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. هذه قيود في المعجزة. الشيخ البلاغي عليه الرحمة، هذا في تجريد الاعتقاد في كشف المراد لنفس شرح العلامة الحلي كذلك، احنا هم شرحنا في محل هذا البحث في شرحنا في كتاب تجريد الاعتقاد، يعني الدروس قصدي من كتابه، الدروس اللي شرحناها في صفحة 218. هناك كلام للبلاغ عليه الرحمة، الشيخ البلاغ الشيخ جواد البلاغي قدس الله نفسه الزكية، اللي تقريبا متخصص في أبحاث الأبحاث الأديان والمذاهب، في الرد على مثل النصارى واليهود، وكتب كتابات عدة في هذا البعد، ويقال أنه رحمه الله صندقا اللغة العبرية، اللغة العبرية أتقنها، وبالتالي استطاع أن يقرأ كتبهم ويكون قريب إلى أفكارهم بوضوح، ومن ثم مناقشات جدا جادة كانت من علماء الكبار. في تعبير السيد الخوي عليه الرحمة يقول استاذنا المجاهد آية الله الشيخ محمد جواد البلاوي، عالم نحرير يعني، حتى يقال أنه لم يملك أموال لطباعة كتب اللي كانت ضرورية في ذيك الفترة، وقع أموال صدت الهجمة التبشيرية من النصارى الإسلام وإشكالات اليهود وما شابه ذلك. يقال أنه باع بيت أصلا لطباعة مثل هذه الكتب وبقى مستأجر. على كل حال رحمة الله تعالى على هذا العالم الجليل، يعرف المعجزة بتعريف لطيف ومفصل، يقول المعجز هو الذي يأتي به مدعي النبوة بعناية الله الخاصة خارقا للعادة وخارجا عن حدود القدرة البشرية وقوانين العلم والتعلم، ليكون بذلك دليلا على صدق النبي وحجته في دعواه النبوة ودعوته. هذا عند تفسير آلاء الرحمن في تفسير القرآن مجلد 1 صفحة 3. مثلا السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في تفسير البني يعرف المعجزة بالتعريف الكلامي، هو في الاصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب، يعني نبوة أو إمامة، أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعوى. هذا السيد الخوي البيان في تفسير القرآن صفحة 43. غير النبي. على كل حال هذا ما يسمى بالتعريف الكلامي. التعريف الفلسفي يعرف يعني الناحية الفلسفية في المعجزة تريد أن تقول هكذا: هو تحقق الأمر الخارق للعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة، يعني تلك الغيبيات تؤثر على عالم الطبيعة ونشأة المادة، لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل. ولذلك يقولون بأنه الفرق بين البحث أو التعريف الكلامي والتعريف الفلسفي هو هذا. أعيد التعريف الفلسفي: تحقق الأمر الخارق للعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة مادة، لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل. وعن القول اللي ذكرت التعريف تأتي إن شاء الله بيانها بشكل سريع، لكن أول سؤال يأتي بأنه ما الفرق الجوهري بين التعريف الكلامي والتعريف الفلسفي للمعجز؟ الفارق طبعا عدة فارق، الفارق يكمن في هذه النقطة، بأن البعد الكلامي يركز على أمر وهو أخذ مدعي النبوة أو الإمامة في عين الاعتبار والتحدي، يعني في تعريفه يأخذ مدعي النبوة وإثبات لحقانية هذه الدعوة، بينما التعريف الفلسفي للمعجز لا، فقط يتكلم عن هذه الحيثية، حيثية أنه أمر خارق للعادة وتأثير ما وراء الطبيعة في الطبيعة، مع نكتة وهي مهمة جدا تأتي الحديث عنها إن شاء الله، وهذا الفارق. وإلا النقطة الجوهرية اتفقان عليها بأنها أمر خارق للعادة، ولكن في التعريف الكلامي يأخذ حيثية مدعي النبوة وأنها في مقام التحدي وأنه دليل على إثبات دعوة وما شاكل ذلك، بينما التعريف الفلسفي ليس كذلك. التعريف الفلسفي إنما يأخذ قيد ماذا فقط؟ قيد أنه أمر خارق للعادة، وليس فيه بعد التحدي أو بعد إثبات دعوة أو ما شاكل ذلك. واضح هذه النقطة؟ واضح هذه المسألة؟ هذا ما يمكن أن يقال الآن على هذا البعد. عندنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بأنه المعجزة أو أن هذه المعجزة لكونها أمر خارق للعادة، هل تعني إخواني، هل تعني هذه المعجزة التي هي أمر خارق للعادة يعني خارق للقانون، قانون العلية أو لا؟ لتوضيح الجواب على هذا السؤال يأتي مقدمة بسيطة لتوضيح هذا المقال، النقطة الثانية، وهو أنه نقول بلا إشكال أولا لا بد أن ندرك هذه الحقيقة، وهي حقيقة ماذا؟ وهي حقيقة هذه المسألة أخواني، مسألة ماذا؟ مسألة أن ما يقال من أنه إشكالية أن المعجزة تخرق الأمر العلية، نقول في جملة واحدة أن القانون العلية بمعنى أن لكل مسبب سبب، لكل معلول علة، لكل حادث لكل حادثة محدث وحاء وما شاكل ذلك. بلا إشكال ولا ريب العقل يقول بقطعية وبطلان، بالقطع والجزم واليقين لقيل بالمعنى الأخص، بأنه يستحيل أن يصدر معلول بلا علة أو مسبب بلا سبب، مستحيل أصلا، هذا من المحالات، من المحالات أصلا، يستحيل واقعا أن يكون هناك سبب بلا مسبب أو مسبب بلا سبب أو معلول بلا علة. والقرآن الكريم يركز على هذا بجلاء ووضوح، يعني في آيات كثيرة يدل على هذا المعنى في مسألة ماذا؟ في مسألة مثلا يعني بعض الآيات مثلا، نعم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مثلا آية أخرى، إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهكذا، يعني كلها إشارات إلى هذه الحقيقة، حقيقة استحالة أن يكون هناك أو أن هناك ماذا؟ خرقا لقانون العلية والمعلولية. وهذا القانون حاكم في عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، عالم ما قبل هذا العالم، ما بعد هذا العالم، أصلا يستحيل أن يكون هناك عالم لا يسر فيه هذا القانون، قانون العلية والمعلولية. ومن ثم إذن هذه المسألة من المسائل الواضحة قرآنيا، وشرع إليها جملة من المفسرين كذلك، أمثال السيد العلامة الطبطبائي كما يقول بأنه أكله بعض التصريحات في هذا البعد وفي هذا الصدد، مثلا يقول أن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا ويصدق قانون العلية العامة كما يثبته ضرورة العاقل. يستحيل إذن أن تكون على هذا المعنى، يتضح جواب لهذا. بعد هذا المقدمة نقول بأنه هل المعجزة التي هي أمر خارق للعادة هل هي خارق للقانون في قانون الطبيعة أو لا؟ نقول في جملة واحدة، ليست المعجزة خرقا لقانون العلية والمعلولية، بل أن المعجزة هي من الحوادث، المعجزة مسبب، المعجزة معلول، تحتاج ماذا؟ إلى علة بلا إشكال ولا ريب، تحتاج إلى علة بلا إشكال ولا ريب. ولكن يبقى الكلام، هذه العلة هل يطلع عليها كل أحد؟ هذا السبب يطلع عليه كل أحد؟ يقول بلا إشكال أنه يستحيل أن يطلع على هذه العلة ماذا؟ أو هذا السبب أحد إلا الله سبحانه وتعالى أو من يطلعه الله لتلك المعجزة. واضح هذه النقطة؟ هذه مسألة ثانية، أنا كلها فقط إشارات سريعة. المسألة الثالثة أخواني في المقام، وهي هل لي نفسية النبي أو الوصي دور في المعجزة أو لا؟ هو مجرد أنه يدعو دعاء والله ماذا؟ مباشر يجي. مثلا النبي يقول إذا قيل له يا رسول الله شق لنا القمر، هناك يقول مثلا يرفع يده بالدعاء يقول إلهي شق لهم القمر، فيستجيب الله وينشق القمر. فهل لنفسية النبي ولروحانيته ولروحه دخل في شق القمر أو ليس له دخل أصلا؟ فقط هناك دعاء واستجابة، كما هم البعض يرى هذا المعنى. نقول في جملة واحدة، ليس كذلك، بل في المعجزة وحتى الكرامة هناك دخل لنفسية النبي على نحو الاقتضاء، يعني يوجد المقتضى والاقتضاء في نفسية النبي على المعجزة. نعم، هذا الاقتضاء والمقتضى لا يفعل إلا بالإذن الإلهي والمدد الإلهي، لأنه فقط يدعو ويستجيب. والقرآن يؤكد المعنى الثاني لا المعنى الأول. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لنفسيته، لوجوده، لقوة وجوده أثر في المعجزة، أثر في الكرامة، أثر في التصرف في عالم الإمكان، ولكن بالإذن الإلهي. أحيي الموتى وأبرئ الأكمه والأبرص وما شاء، لكن بإذن لا. إذن ليس بتعبيرنا، ليس هذه المعجزات تحديد الأنبياء أو الأولياء وما شاكل ذلك هي بنحو إجابة الدعاء، بل لنفسية النبي ووجوده أثر في ذلك على نحو الاقتضاء، على نحو الاقتضاء. هذه مسألة مهمة التفتوا إليها. وعلى هذا الأساس يتضح عندنا أساس المسألة، هذه مسألة ثالثة بشكل مختصر طبعا. المسألة الرابعة أخواني، إن هناك فرق بين المعجزة والكرامة. هل يوجد فرق بين المعجزة والكرامة أو لا يوجد فرق؟ نقول بالنسبة على التعريف الفلسفي لا يوجد فرق، كليهما أمر خارق للعادة، كليهما أمر خارق. فإذا من بعد الفلسفي، البعد التحليل العقلي، يقول لا فرق بين المعجزة والكرامة. لكن على التعريف الكلامي ماذا؟ يوجد هناك فارق بين المعجزة والكرامة في التعريف الكلامي. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن التعريف الكلامي يأخذ في المعجزة عنوان التحدي وعنوان صدق الدعوة، وهذا يكون في المعجزة ولا يكون في الكرامة. الكرامة تصدر من النبي أو حتى من المعصوم، بل حتى من الأولياء العاديين، ولكن ليست في مقام التحدي وإثبات دعوة. مثل حين النبي صلى الله عليه وسلم له كرامات عديدة، يصنع كرامات أو يفعل كرامات خارقة للعادة أمام سلمان المحمدي مثلا، أو أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا بعنوان أنهم يصدقونهم، مصدقينهم ومتيقنين من صدقه، ولكن هذا ليس في مقام التحدي ولا في مقام إثبات دعوة ولا وما شابه ذلك. كذلك الأئمة. بينما المعجزة لا بد أن يؤخذ فيها عنوان ماذا؟ عنوان التحدي وإثبات الدعوة. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح إلى هنا؟ على هذا البحث، هذه النقطة تقريبا اللي احنا قلنا الرابعة، النقطة الرابعة في البحث. النقطة الخامسة، طبعا في أبحاث عدة وكذا، لكن بعد احنا نحاول نختصر. في أبحاث عدة، مثلا هذا البحث اللطيف اللي هي ما نسميه أقسام اللي هو ماذا؟ أقسام الإعجاز. ذكر جملة من أقسام الإعجاز، للإعجاز ذكر تقريبا تقسيمين. طبعا أكو تحليلات في منشأها وفي تعريفاتها، يعني في منشأ المعجزة وكذا، لكن كما أشرت هذه بحوث مفصلة، والإخوان الذين طبعا يعني يسوون إطلالة سريعة على مثل هذا البحث يرجعوا إلى كتاب مثلا الشيخ السبحاني رحمه حفظه الله في الإلهيات في الجزء الثالث، هناك بحث النبوة يدخل بحث الإعجاز، ولطيف هذا البحث. كذلك أستاذنا سيد كمال الله حفظه في كتابه هذا الإعجاز ينقل جملة من المطالب المرتبطة بالإعجاز وما شاكل ذلك. هذه النقطة انتهينا من النقطة الرابعة. النقطة الخامسة بشكل مختصر، أقسام المعجزة. المعجزة قسمت إلى قسمين، المعجزة الحسية والمعجزة العقلية. المعجزة الحسية بشكل مختصر هي التي تدركها حواس الإنسان، شوفها بعيونه، يسمعها بإذنه وما شاكل ذلك، يراها بعينه، مثل لما يرى انقلاب العصا إلى حية تسعى لموسى عليه السلام أو طوفان نوح عليه السلام. فهذه أمور خارقة للعادة، هذه أمور ماذا؟ خارقة للعادة لحواس الإنسان، شلون حية عصا تنقلب حية أو ما شاكل ذلك، فسموها معاجز حسية، معاجز حسية يعني يدركها الإنسان بحواسه. وعند وعندنا معجزة عقلية اللي تدرك من قبل العقل وتتعدى إدراك الحواس المادية، مثل لما الإنسان يأتي لم يعهد أنه تعلم في مدرسة أو في أكاديمية أو ترحل لطلب العلم، بل عاش في أجواء مثل أجواء اللي عاشها النبي صلى الله عليه وآله، وإذا يأتي بالحقائق والمعارف التي تبهر العقول فسموها معجزة ماذا؟ عقلي، تحاكي عقل الإنسان. واضح؟ فهذا هو ما يمكن أن يقال في هذه النقطة باب التقريب. توجد نقطة لطيفة يعني تبع لهذه النقطة اللي هي النقطة الخامسة، وهي أنه كما يقولون بأن المعجزة للحسية للعوام أطوع، العوام بما هم عوام اللي ما يهتمون بالشأن العقلي والبحث العقلي والدقة العقلية، يكفيهم الأمور الحسية ويقنعون وانتهى كل شيء. واضح؟ لا مطلقا، حتى في كل الأمم طبعا دي. كما الآن في النبي صلى الله عليه وله معاجز حسية كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه معاجز حسية كثيرة جدا، لاحظ مثل شق القمر، هذا أمر حسي أمرا عقليا، يعني معجزة عقلية يسموها معجزة حسية. أحسنتم، مثلا انبات شجرة أو مجيء الشجرة أو نبوع الماء من بين يديك سلام الله عليه أو كذا، وذلك نقلها تقريبا قرابة 4000 معجزة وكرامة للنبي، أعم من معجزة ومن كرامة، هذه سموها معاجز حسية، فهي للعوام العامي، ما هو عامي اللي ما متمعها في الأمور العقلية أو يبحث عن أمور عقلية يقني هذا المعنى، يتقبلها بسهولة ويقنع وانتهى كل شيء بعد. لاحظ؟ وعندنا المعجزة العقلية، هذا لأهل العقل والتأمل والتفكير، ومن هنا القرآن اهتم بشأن العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن هنا قيل العلماء مطلق العلماء، بعضهم يقول مو فقط العالم بالشأن الديني، حتى عالم الجيولوجيا وعالم الرياضيات وعلم الطب غيره، لأن هذا يقربه هو إلى الله سبحانه وتعالى بنحو من التقرب. على كل حال، فشاهدي المعجزة العقلية بهذا المعنى، إذا المعجزة العقلية للخواص، المعجزة العقلية للخواص مثل القرآن الكريم، القرآن الكريم يصنف من المعاجز العقلية وليس من المعاجز الحسية، لكونه له، لكون القرآن إعجاز علمي إعجاز معرفي، هذا مقدمة. مقدمة الثانية بأن العلم والمعرفة من الأمور مجردة الغير خاضعة للزمان والمكان ولا للحواس الظاهرية، فيثبت بأن القرآن الكريم معجز، والأمر المجرد أمر خالد، أمر لا يزول، أمر ثابت، أمر لا يحده الزمان والمكان، فيثبت بأن القرآن إعجاز عقلي ولا يحده زمان ولا مكان، وهو من الأمور الخالدة، ولذلك القرآن خالد وما شاكل ذلك، والقرآن يتحدى الكل ويتحدى الجميع. من هنا سيد العلامة الطبطائي في كلمة لطيفة له بأن القرآن بكل معانيه ومعارفه وألفاظه ومعانيه معجزة، ليس فقط معجزة في شأن دون شأن، وإلا انحصر لمن لهم ذلك الشأن. إذا قلنا أن القرآن فقط معجزة في البلاغة والبيان، وهذا لن يدرك كل أهل التخصص في البلاغة والبيان والفصاحة وهم اللغة العربية، وينتفي الغرف عند البقية. لا، القرآن كما معجز في بلاغته وفصاحته كذا معجز في معارفه وحقائقه وما شاكل ذلك. ومن ثم نشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن المعجزة بما هو معجزة، سواء معجزة حسية أو معجزة عقلية، هذا الأمر الثالث، النقطة الثالثة، المعجزة سواء كانت حسية أم عقلية هي برهان عقلي على إثبات دعوة هذا المدعي. لماذا؟ لأنه أتى بما لم يستطع أن يأتي به أحد، وبالتالي لأنه يقول هذا الإنسان العالي، يقول أنت مثلي بشر، ما الذي يميزك؟ فإذا أتى له بمعجزة اكتشف عقلا أنه متصل بالقدرة المطلقة، القدرة اللا متنافية، يصدق. واضح؟ وعلى هذا الأساس كما تعلمون بأن صح التعبير، هذه النقطة المهمة، الإعجاز بما هو إعجاز كما قلنا أمر خارق للعادة يقوم به صاحب الدعوة دليلا على صدق دعوة. هناك قيود تذكر في محلها. على هذا الأساس بأنه إشكال يأتي، جعلنا نقطة سابعة، إشكال أخير بعد لا نريد أن نطلع، ذكرنا نقاط عدة فعلا في البحث وبشكل مختصر طبعا بلورتها. النقطة الأخيرة بعد لا نطيل وإياكم ونطبقها فقط على القرآن بشكل سريع، بأنه المعجزة بما هي معجزة هي أمر خارق للعادة ولها سبب، ولكن هذا السبب لا يطلع عليه إلا الله أو من يطلعه الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، هذا السبب غير مغلوب، لا يغلب. لأقلبن أنا ورسلي، يقول الله سبحانه وتعالى. صحيح السحر والكهانة والشعوذة لها أسباب خفية، ولكنها أسباب قابلة للتعليم والتعلم، وهي أسباب ماذا؟ مغلوبة ومقهورة. بينما المعجزة غير قابلة للتعليم والتعلم أسبابها، وأيضا أسبابها ماذا؟ غالبة وليست مغلوبة. هناك فوارق ذكرت في محلها. على هذا الأساس القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، وهي أشرف المعاجز وأعظم المعاجز. وبما أن أصلا القرآن حاكٍ عن صفات الله، وصفات الله لا متناهية للتناهي لعدم تناهي ذاته، وأنه لا حد له سبحانه وتعالى، فكذلك الحقائق القرآنية والمعارف الإلهية ماذا؟ لا حد لها. تعبير الإمام الصادق عليه السلام يقول: والله قد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا تبصرون. يعني كمال الكمالات الإلهية والصفات والأسماء الإلهية متجلية في القرآن، هذا في القرآن الصامت، فكيف في القرآن الناطق الذي هو النبي نفسه صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذا تقريبا سبع نقاط بشكل سريع، وإلا كما قلت كل نقطة أصلا تحتاج إلى بحث في محلها. وعلى الأخوان اللي يريد يتوسع مثل هذه الأبحاث أن يرجع إلى هذين الكتابين اللي قلنا، كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني الجزء الثالث، وكتاب أستاذنا سيد كمال في الإعجاز، وما ذكره السيد العلامة الطاطا في تفسير الميزان في بحث المعجزة كذلك مفيد، أو كتاب تفسير الأمثل، أو غيرها من الكتب التفسيرية التي أشارت إلى مثل هذه الأبحاث بشكل أو بآخر. هذا تمام ما يمكن أن يقال في هذه النقطة. نطبق العبارة أخوان. قال: أشرف معجزات الأنبياء وأفضلها. قال بعض العلماء العارفين ما ملخصه: إن أشرف معجزات الأنبياء وأفضلها العلم والحكمة، وهما للخواص، وخوارق العادات للعوام والملة على كل حال. وأما أهل التعصب والعناد منهم فلا ينفعهم إلا السيف. لا هم أهل العقل ولا هم أهل النفوس البسيطة الساذجة اللي تقبل هذه المعاجز، فهم أهل العناد والعياذ بالله. وإلى الثلاثة أشار الله سبحانه بقوله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فأسرار الكتاب والميزان، وهو البرهان العقلي بأقسامه، هناك برهان يذكروه في أبحاث، يعني ميزان التعاند، ميزان التعادل، ميزان أقسام ذكرت في أبحاث، اللي يريد يشوفها هذه الأبحاث وتفصيلاتها يذكرها شيخ حسن زاد آمل يا الله يحفظه في حاشية على المنظومة في الجزء الأول في صفحة تقريبا 50، هناك حسب ما أتذكر يذكر هذه كل التفصيلات، يعني الموازين المنطقية، ويطبقها على الآيات. مثلا هذا الميزان يقول ما قال به نبي الله إبراهيم، ما قال به كذا كذا، ميزان كذا ميزان كذا، وقسمه الميزان ويذكر تطبيقات لطيفة في محل على كلها. فأسرار الكتاب والميزان، وهو البرهان العقلي بأقسامه، للخواص لأهل العقول الذين لهم قريحة نافذة وفطنة قوية، وقد خلا باطنهم عن تقليد وتعصب، يعني مقتضي قوي موجود عنده والمانع مرفوع هو التعصب، لأن قد يكون عنده قوة عقلية ولكن وجود المانع ما يخلي يسلم بالحق. واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: وقد خلا باطنهم عن تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع، فإنهم يؤمنون بالنبي بميزان العلم والمعرفة والحكمة على قرب، ولا يحتاجون إلى خوارق العادات. كما الآن جملة ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله من باب ما وجدوا من علوم وحقائق ومعارف، الدكتور سلمان المحمدي أو بعض الرموز أو بعض الشخصيات العظيمة، ما يحتاج لشقل القمر ولا يحتاج لعمل ألف معجزة، نفس الحقائق والمعارف التي بها أتى بها النبي، هذه أمور بالنسبة له إعجاز عقلي واقعا عظمة. وذلك ينقل عن أرسطو ربما أو سقراط في زمن موسى واحد منهم، فعندما رأى موسى راجعا من المناجاة قال كذا، من أين سمعت أو من أي جهة سمعت الله يتكلم؟ قال من كل الجهات. قال حق ما قلت، الله مو في جهة في مكان، فأدرك هذه الحقيقة بعقله وبالبرهان العقلي بأن الله لا يحويه جهة ولا تحويه مكان وما شاكل ذلك. قال وأما الذين ليس لها، مثل الآن تجدون جملة من الذين يؤمنون بالإسلام وواقعا إعجاز القرآن، هذا الإعجاز العلمي مو فقط الإعجاز البلاغي والكذا، إعجاز العلم الهائل والعجيب. افترض على الإعجاز البلاغي، الآن تعرفون هذه آية واستوت على الجودي كذا، آية هذه الآية إذا تراجعون في جواهر البلاغة هناك يذكر تقريبا 28 محسن بلاغي. في الحاشية نفس هذا مال الهاشم الحاشية جواهر البلاغة، في الحاشية تذكر هذا المطلع، يقول قد أوصل بعض أهل الاختصاص في علم البلاغة أن هذه الآية احتوت على أكثر من 150 محسن بلاغي، وهي آية تقريبا 18 كلمة. ويقول الأصمعي سمع واحدة جارية تجيب أبيات، قال ما أفصحك، يعني تعجب من هذه أربعة أبيات جايبة، هي تقول شافها في الصحراء تنشد أبيات فتعجب من فصاحتها وبلاغتها، يجوز تعجب من شذاني ما ندري. فقالت له ويلك، أين فصاحتي من فصاحة القرآن في قضية سورة في قضية نبي الله موسى أن ألقيه وارضعيه وألقيه في اليم كذا كذا. قالت هذه الآية جمعت أمرين ونهيين وإنشائين وإخبارين في كم كلمة. إذا تقول أنت لا أسمع، إذا تبي عجائب الفصائل ما تسمعها من النساء، تسمعها من القرآن الكريم. على كل حال، فهذا على مستوى البلاغة والفصاحة، فكيف مستوى الحقائق والمعارف والحكم واللطائف المعرفية وما شاكل ذلك. تعبير الإمام العابرين سلام الله عليه إن كل آية من كتب الله بمثابة خزينة خزائن، فإذا قرأت آية فتدبر فيها وتأمل في هذه الخزينة وما شاكل ذلك. قال وليس فيهم أيضا داعية إلى الجدل وتحذلق المتكالبين، معذرة، فإنهم يؤمنون بالنبي بميزان العلم والمعرفة والحكمة على قرب، ولا يحتاجون إلى خوارق العادات. وأما الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق أو كان لهم ذلك ولكن ليست لهم داعية الطلب عندهم، ولكن شغلتهم الصناعات مثل الناس اللي تشتغل في لأجل طلب الرزق وما شاكل ذلك، والحرف، وليس فيهم أيضا داعية إلى الجدل وتحذلق المتكالبين في الخوض في العلم مع قصور فهمهم عنه، فإنهم يعالجون بالموعظة وإظهار المعجزات خصوصا المعجزة الحسية مثلا، ثم يحالون على ظواهر الكتاب ظواهر القرآن، يعني ليس لهم التجاوز عنها إلى أسراره، لأن بعد خاطب الناس على قدر عقولهم. والحديد في الآية مقصودة، والحديد يعني في لفظ الآية لأهل الجدل والشغب، مكافحة الشغب، الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب مع عدم أهليتهم له ابتغاء الفتنة، فإنه يتلطف بهم أولا ويجادل معهم بالتي هي أحسن بأخذ الأصول المسلمة عندهم واستنساخ الحق منها بالميزان بالقصد، فإن لم ينفعهم فالحديد الذي فيه بأس شديد. وإلى الثلاثة أيضا الإشارة بقوله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أولا لأهل العقل والمعرفة والموعظة الحسنة للنفوس البسيطة والساذجة، وجادلهم بالتي هي أحسن لأهل العناد مثلا. وقد عامل نبينا صلى الله عليه وآله الناس بما أمر به وبما يليق بحالهم، فقوم أخذهم بالرفق واللين لصفاء قلوبهم ورقة أفئدتهم، فانقادوا له عاجلا ودخلوا في شرعه سريعا، والفريق الآخر أخذهم بالسنان والحسام والشدة والقتال حتى أدخلهم في دينه قهرا وقادهم إليه قسرا ثم تألفهم بإحسانه واستمالهم بمواعظ لسانه حتى طابت له نفوسهم من شرحت صدورهم. وذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله رواية على كل حال: عجبا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. في السلاسل إشارة أنه بالحرب أول حاربهم يلا اقتنعوا بالإسلام بعدين صار الإسلام سبب للدخول إلى الجنة، فكان الحرب والسلاسل هي سبب لدخولهم إلى الجنة، أي يدخلون في الإسلام الذي هو سبب دخولهم الجنة. متى دخلوا الإسلام؟ بالحرب بالسلاسل بالأسلحة. فجزاه الله يعني جزى النبي عنهم خير الجزاء بما بلغ عن ربه وصدع بأمره. هذا البحث الأول. البحث الثاني إخواني فقط أقرأ كم رواية، هذا فقط في إشارة روايات إلى أفضلية النبي والمس. وهذا بحث يأتينا إن شاء الله وين؟ في الفصل الرابع. فقط خمس دقائق نقرأ عشان بعد ننتهي من هذا الفصل تبركا نقرأ فقط: إن نبينا وآله المعصومين أفضل الأنبياء والمرسلين. يجب الإيمان بأن نبينا صلى الله عليه وآله وآله المعصومين أفضل من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين لتضافر الأخبار بذلك وتواترها فيما هنالك. قال صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. وقال صلى الله عليه وآله: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يأسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وآله: آدم فمن دون تحت لواء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال صلى الله عليه وآله: أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. خلقا في مقام النور يعني، وآخرهم بعثا في مقام الموت. وقال صلى الله عليه وآله: نحن الآخرون السابقون والسابقون ظاهرا ها والسابقون. وقال صلى الله عليه وآله: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي البصائر عن عبد الله بن الوليد، هذه شيخنا الرواية جميلة شيء هذه، أي هذا واللي بعد هذه مهمة للبحث. وفي البصائر عن عبد الله بن الوليد قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا عبد الله، ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى؟ فقلت: جعلت فداك عن أي حالات تسألني؟ قال عليه السلام: أسألك عن العلم. قلت: يقولون هما أعلم من، يعني الظاهر بعض المعتقدات، بعض يعني المنتسبين للشيعة أهل البيت عند بعض العقائد ربما واصل إدراكات أعلى من ذلك، كما تجد الآن في زماننا هم تفاوت موجود على كل حال، مرات معرفهم متفاوت. فذيلا يعتقد بأن موسى وعيسى عليهم السلام أفضل من الإمام علي عليه السلام. قلت: يقولون هما أعلم من. قال: هو والله أعلم منهما. ثم قال: يا عبد الله، أليس يقولون إن لعلي ما لرسول الله من العلم؟ قلت: نعم. قال: فخاصمهم فيه، إن الله قال لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، من تبعيضية، فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله. وقال الله تبارك وتعالى لمحمد: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما كان لمحمد كان من لعلي عليه السلام، فهو أفضل من موسى وعيسى من هذه الجهة العلمية. وعن الزيات قال: قال لي الصادق عليه السلام: أي شيء تقول الشيعة في موسى وعيسى وأمير المؤمنين؟ قلت: يزعمون أن موسى وعيسى أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام. قال: يزعمون أن أمير المؤمنين عليه السلام علم ما علم رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحدا، عندهم عقدة، شلون يصير إمام أو الأفضل من النبي؟ قصور في المعرفة. قال أبو عبد الله عليه السلام: فخاصمهم بكتاب الله. قلت: في أي موضع منه؟ قال: قال الله تعالى موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقال الله لعيسى عليه السلام: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وقال تعالى لمحمد: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نقرأ هذه الرواية الأخيرة. وعن سلمان قال: سمعت حبيبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يقول: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله عز وجل مطيعا، يسبح الله ذلك النور ويقدس قبل أن يخلق آدم أو يخلق آدم بـ14,000 عام. فلما خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور في صلبه، فلم نزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، فجزء أنا وجزء علي. أقول وحينئذ فهم عليه السلام أقول هو وحينئذ فهم السلام من نور واحد، فكلما ثبت في حقي ثبت في حقهم. يعني هذا الكون من نور واحد كل ما للنبي لعلي إلا النبوة، فإن أرواحهم ونورهم وطينتهم واحدة طابت وطهرت بعضها من باع. رواية لطيفة أخرى طويلة هذه وجدا جميلة. يعني إن شاء الله إحنا تعتبر انتهينا من هذا الفصل. إن شاء الله إذا لنا رجوع مثلا في مقامات النبي نقرأ بعدين هذه الرواية، أو ربما يأتي شيء مقارب لها فهم اقرأوا هذه الرواية لطيفة اللي عن الإمام الرضا عليه السلام، اللي والله يقول النبي: والله ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. ثم قال علي عليه السلام: فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرائيل؟ قال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكة المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبين يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بربهم وبولايتنا. يا علي، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، وكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا عز وجل وتسبيح وتقديس وتهليله، لأن أول ما خلق الله تعالى أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده، ثم خلق الملائكة، فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمورنا، فسبحنا لتعلم الملائكة أن خلق مخلوقون وأنه منزه عن صفاتنا، فسبعت الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وإنا عبيد ولسنا بآلهة نحب أن نعبد مع أو دونه، فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا الله لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال وأنه عظيم المحل، فلما شاهدوا ما جعله الله عز وجل لنا من العزة والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالت الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله. والرواية طبعا جدا طويلة وشيقة وجميلة، ما أريد نقرأها بشكل سريع من باب التبرك. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله، لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكر علينا الحمد على نعمه، فقالت الملائكة الحمد لله، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. ثم إن الله تعالى خلق آدم وأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم لله عز وجل عبودية ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون. وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرائيل مثنى مثنى وقام مثنى مثنى، ثم قال لي يا محمد تقدم، فقلت يا جبرائيل أتقدم عليك؟ قال نعم، لأن الله تبارك تعالى فضل أنبياءه على ملائكة أجمعين وفضلك خاصة، فتقدمت وصليت بهم ولا فخ. فلما انتهينا إلى حجب النور قال لي جبرائيل تقدم يا محمد وتخلف عني. فقلت يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال يا محمد إن هذا انتهاء حدي الذي وضعني الله عز وجل فيه لهذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي لتعدي حدود ربي جل جلاله، فزج بي في النور سج حتى انتهيت إلى حيث ما شاء الله عز وجل من علو ملكوته، فنوديت يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت يا محمد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعلي فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجتي في بريتي لمن تبعك، خلقت لمن اتبعك خلقت جنتي ولمن خالفك خلقت ناري ولأوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتهم أوجبت ثوابي فقلت يا ربي ومن أوصيائي فنوديت يا محمد أوصيائك المكتوبون على ساق عرشي فنظرت وأنا بين يدي ربي إلى ساق العرش فرأيت 12 نورا في كل نور سطر أخضر مكتوب عليه اسمي اسم عليه اسم وصي من اسم وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخر مهدي أمتي فقلت يا ربي أهؤلاء أوصيائي من بعدي فنوديت يا محمد هؤلاء أوليائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك على بريتي وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلال لأظهرن بهم ديني ولعلين بهم كلمتي ولطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولأملكنه مشارق الأرض ومغاربها ولسخرن له الرياح ولأذللن له الرقاب الصعاب ولأرقينه للأسباب ولأنصرنه بجندي ولأزيدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق من على توحيدي ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أولياء إلى يوم القيامة والأحاديث ذلك كثير. هذه الرواية وقعنا احتوت على حقائق جمة وقواعد معرفية في معرفة الله ومعرفة الأئمة والأنبياء، وهذه فيها مفاصل جميلة في هم الحفاظ على المقامات الإلهية والمقامات النبوية والولوية من دون إفراط ولا تفريط ومن دون غلو كما نتهم هنا أو هناك. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. إن شاء الله نأتي في الدرس الآتي للفصل الرابع فيما يرتبط بمقامات النبي الأكرم وبعض الشؤون المرتبطة به، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.